يطيب لي مستمعي أن أرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من كنوز الحكمة، مصليا أن يفتح الله بصائرنا لكي نفهم كلمته وأن يهبنا نعمة لنحيها. ما زلنا في صدد تناول الإنجيل كما خططه لنا ريشة البشير يوحنا، وقد وصلنا إلى الفصل 15 منه، وسنقرأ فورا من أجل ضيق الوقت من هذا الفصل ابتداء من العدد 12.
هذه هي وصيتي، أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم. ليس لأحد حب أعظم من هذا، أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه. أنتم أحبائي إن فعلتم ما أوصيكم به. لا أعود أسميكم عبيدا، لأن العبد لا يعلم ما يعمل سيده، لكني قد سميتكم أحباء لأني أعلمتكم بكل ما سمعته من أبي. ليس أنتم اخترتموني، بل أنا اخترتكم وأقمتكم لتذهبوا وتأتوا بثمر ويدوم ثمركم، لكي يعطيكم الآب كل ما طلبتم باسمي. بهذا أوصيكم حتى تحبوا بعضكم بعضا.
شكرا يا ميسون. تذكر أن الرب هنا يخاطب المؤمنين. مطلوب منا أن نحب بعضنا البعض كما هو أحبنا، بمحبة تسمو على ضعفات الآخرين، وذلك بمقتضى وصية من الرب كما هو أحبنا كما قلت. وكم يحزنني أن أرى المؤمنين في الكنائس اليوم يمزقون بعضهم بعضا بالإشاعات والنميمة. صديقي، الروح القدس فقط هو الذي ينتج مثل هذه المحبة في حياتنا. ليس لأحد حب أعظم من هذا، أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه. لقد أحبنا المسيح كأصدقاء، ونتيجة لهذه المحبة قام بخدمتنا، وهكذا أوصى أن نخدم بعضنا البعض بالمحبة. ولكن هناك امتحان. أنتم أحبائي إن فعلتم ما أوصيكم به. الحياة المسيحية هي اتباع إرشادات الرب، وإرشاداته واضحة، وإذا اتبعت هذه الإرشادات فإنك ستأتي بالثمر المطلوب. لقد وضع حياته لأجلنا ويطلب منا الطاعة. هو حبيبنا وصديقنا لأنه مات لأجلنا، ونحن أحباؤه عندما نعمل بوصاياه. حبيب الرب هو الذي يطيعه. لا أعود أسميكم عبيدا، لأن العبد لا يعلم ما يعمل سيده، لكني قد سميتكم أحباء لأني أعلمتكم بكل ما سمعته من أبي. ليس أنتم اخترتموني، بل أنا اخترتكم وأقمتكم لتذهبوا وتأتوا بثمر ويدوم ثمركم، لكي يعطيكم الآب كل ما طلبتم باسمي. أحباء المسيح هم الذين يحبون شخصه الكريم، وهو يتخذهم خلانا ويثق بهم ويكاشفهم بكل ما في قلبه. نحن أحباء المسيح وأصدقاؤه إن فعلنا كما يطلب منا. والآن يقول لنا بأنه فتح قلبه لنا. الله يريد أن يكشف عن نفسه لنا صديقي. يقول المسيح بأنه قد كشف أمور الله لنا، وهذا ما يفعله الصديق. كم عدد الأشخاص الذين تستطيع أن تفتح قلبك لهم؟ ما ينبغي أن يميز المؤمن أنك تستطيع أن تذهب إليه وتحكي له عن مشاكلك فيفهمك ويساعدك ويشجعك. هكذا يجب علينا أن نحب بعضنا البعض. ثم يقول: ليس أنتم اخترتموني، بل أنا اخترتكم. هذا الاختيار ليس للحياة الأبدية ونتائجها، بل للخدمة. صديقي، المسيح اختارنا ودعانا، لذلك فهو مسؤول عنا، ويا له من امتياز. بعد ساعات قليلة كان هذا القطيع الصغير من التلاميذ سيتشتت، لأن الراعي كان سيصلب. وفي هذه الساعة الحرجة يقول لهم المسيح بأنه هو الذي اختارهم، وقصده الأسمى أن نأتي بالثمر، ليس فقط بالثمر العابر، بل بثمر يدوم ضمن مشيئته. إن ثبتنا فيه فلنا أن نطلب في اسمه. وتأكد بأن استجابة صلواتنا ما هي إلا باروميتر لقياس قوة حياتنا الروحية. ويعود الرب ويحبك الفقرة بالحديث مرة أخرى عن المحبة تاج الفضائل. نتابع القراءة الآن من الفصل 15 من يوحنا من الآية 18 وحتى نهاية الفصل. تفضلي يا ميسون.
إن كان العالم يبغضكم فاعلموا أنه قد أبغضني قبلكم. لو كنتم من العالم لكان العالم يحب خاصته، ولكن لأنكم لستم من العالم بل أنا اخترتكم من العالم لذلك يبغضكم العالم. اذكروا الكلام الذي قلته لكم، ليس عبد أعظم من سيده. إن كانوا قد اضطهدوني فسيضطهدونكم، وإن كانوا قد حفظوا كلامي فسيحفظون كلامكم. لكنهم إنما يفعلون بكم هذا كله من أجل اسمي، لأنهم لا يعرفون الذي أرسلني. لو لم أكن قد جئت وكلمتهم لم تكن لهم خطية، وأما الآن فليس لهم عذر في خطيتهم. الذي يبغضني يبغض أبي أيضا. لو لم أكن قد عملت بينهم أعمالا لم يعملها أحد غيري لم تكن لهم خطية، وأما الآن فقد رأوا وأبغضوني أنا وأبي. لكن لكي تتم الكلمة المكتوبة في ناموسهم إنهم أبغضوني بلا سبب. ومتى جاء المعزي الذي سأرسله أنا إليكم من الآب، روح الحق الذي من عند الآب ينبثق، فهو يشهد لي، وتشهدون أنتم أيضا لأنكم معي من الابتداء.
المحبة والترابط في طريق الخدمة وإن كانت مسرة للرب فهي تثير بغضة الشيطان فيحرك العالم ضدنا. أنا أؤمن أن شعبية المؤمن لا هي دليل على مدى تمثيله المسيح في العالم. لا يمكن للمؤمن الحقيقي أن يكون مشهورا ومحبوبا من العالم المحيط. لا أحد من المؤمنين يمتلك الحق بأن يكون أكثر شعبية من المسيح. حذاري يا أخي من المساومة من أجل المناصب والشهرة. العالم لا يمكنه أن يحب ابنا حقيقيا للرب. هذه العبارة صعبة بعض الشيء، لا سيما على الشبيبة الذين يحبون الشهرة. اذكروا الكلام الذي قلته لكم، ليس عبد أعظم من سيده. إن كانوا قد اضطهدوني فسيضطهدونكم، وإن كانوا قد حفظوا كلامي فسيحفظون كلامكم. لكنهم إنما يفعلون بكم هذا كله من أجل اسمي، لأنهم لا يعرفون الذي أرسلني. لو لم أكن قد جئت وكلمتهم لم تكن لهم خطية، وأما الآن فليس لهم عذر في خطيتهم. لا تحاول أن تكون أعظم من سيدك، هذا ما يقوله الرب. لا يجب أن يكون العبد أكثر شهرة من سيده. عند المضطهدين توجد مشكلتان: الأولى أنهم لا يعرفون الآب، وثانيا أنهم لا يحبون أن تكتشف خطاياهم. ولكن المسيح قد أشعل نور السماء فوق نفوس البشر، وعندما يضيء النور تنكشف الأمور وتظهر الفئران وتخرج الحشرات هربا من الضوء. ويسوع يقول بعد قليل إنهم يبغضونه بلا سبب. البغض موجود أصلا في قلبهم الأثيم. الذي يبغضني يبغض أبي أيضا. قد تقول بأنك تحب الله، ولكن الامتحان الحقيقي لادعائك هو علاقتك بالمسيح. فإذا كنت تكره المسيح فلابد وأنك تكره الله أيضا. لو لم أكن قد عملت بينهم أعمالا لم يعملها أحد غيري لم تكن لهم خطية، وأما الآن فقد رأوا وأبغضوني أنا وأبي. لكن لكي تتم الكلمة المكتوبة في ناموسهم إنهم أبغضوني بلا سبب. قال أحدهم: لقد خلق الله الإنسان على صورته، والآن يحاول الإنسان أن يخلق إلها على صورته. هذا هو الإله الذي يركض وراءه البشر اليوم. العالم يكره المسيح اليوم لأن هذا العالم كون لنفسه إلها ليس هو الله الظاهر في الكتاب المقدس. ومتى جاء المعزي الذي سأرسله أنا إليكم من الآب، روح الحق الذي من عند الآب ينبثق، فهو يشهد لي، وتشهدون أنتم أيضا لأنكم معي من الابتداء. إن الدائرة المسيحية صغيرة وشهود الرب ضعفاء. لقد شبههم المسيح بقطيع صغير وسط ذئاب، فبأية قوة إذن سيواجه التلاميذ هذا العالم الذي أبغض المسيح؟ وكيف سيشهدون له أمام العالم؟ إنهم سيفعلون ذلك بقوة الروح القدس الذي كان مزمعا أن يأتي من عند الآب. الروح القدس يشهد للمسيح؟ صديقي، إذا كان المسيح حقيقة واقعة في حياتك فهذا هو عمل الروح القدس، والطريقة التي بها نعرف ما إذا كان روح الله يعمل هي عندما نرى المسيح يتمجد. صديقي، نحتاج أن يكون المسيح حقيقيا في قلوبنا وحياتنا. قال يسوع بأنهم سيشهدون له، وهذا ما فعلوه فعلا. وما ندرسه الآن في إنجيل يوحنا هو شهادة يوحنا عن المسيح. لا أحد بإمكانه أن يعطي مثل هذه الشهادة إلا الرسل، لأنهم كانوا مع المسيح منذ البداية. نأتي الآن إلى الفصل 16 من إنجيل يوحنا. هذا الفصل يختم حديث العلية الذي ألقاه الرب على تلاميذه قبل موته بساعات، ويبدأ بالحديث عن كراهية العالم للمسيح. كان الرب يحضر تلاميذه ليشهدوا له في العالم الذي رفضه، ولإتمام هذا الغرض رأينا أولا ضرورة أن تكون أقدامهم مغسولة، وقد غسلها الرب بيديه الكريمتين، ثم جعل قلوبهم مطمئنة وفي شركة معه ومع الآب. وفي هذا الفصل يعدهم ليكونوا مستعدين للمعاملة القاسية التي سيلاقونها من العالم المتدين والرافض المسيح في نفس الوقت. من أجل تأملاتنا نقرأ منه الآيات 7 الأولى.
قد كلمتكم بهذا لكي لا تعثروا، سيخرجونكم من المجامع، بل تأتي ساعة فيها يظن كل من يقتلكم أنه يقدم خدمة لله، وسيفعلون هذا بكم لأنهم لم يعرفوا الآب ولا عرفوني، لكني قد كلمتكم بهذا حتى إذا جاءت الساعة تذكرون أني أنا قلته لكم، ولم أقل لكم من البداية لأني كنت معكم. وأما الآن فأنا ماض إلى الذي أرسلني، وليس أحد منكم يسألني أين تمضي، لكن لأني قلت لكم هذا قد ملأ الحزن قلوبكم. لكني أقول لكم الحق، إنه خير لكم أن أنطلق، لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزي، ولكن إن ذهبت أرسله إليكم.
قد كلمتكم بهذا، بماذا كلمهم؟ بما ورد في الفصل 15 من إنجيل تأملنا. سيخرجونكم من المجامع، بل تأتي ساعة فيها يظن كل من يقتلكم أنه يقدم خدمة لله، وسيفعلون هذا بكم لأنهم لم يعرفوا الآب ولا عرفوني. لم يشأ الرب أن يصدم تلاميذه بما سيحصل معهم، وكما كلمنا الرب في الفصل 14 بأنه ذاهب ليعد لنا مكانا في السماء ويستقبلنا لنفسه، فإنه يشدد أيضا بأن اتباعه يكلف الكثير من التضحية. قال بأن للثعالب مخابئ وللطيور أعشاشا، أما هو فلم يكن له أين يسند رأسه. قال بأنه إذا أردنا اتباعه علينا أن نحمل صليبنا لا صليبه، نحمل صليبنا نحن ونتبعه. إن كنا قد تألمنا معه فسنملك معه أيضا. كان محتقرا ومرفوضا، رجل أوجاع ومختبر الحزن. قال بأن أتباعه سيكونون في العالم ولكنهم ليسوا من العالم. يسوع لم يعد بطريق مفروش بالورود في مسيرتنا على هذه البسيطة. واليوم يقوم العديد من المسيحيين بتجديد العالم بطريقة العالم، بدلا من اتخاذ مركز المسيح اللائق الراقي، وبدلا من التألم معه في العالم كما أراد. تراهم مثلا يستخدمون موسيقى العالم البالية، ظنا منهم أن هذه هي الطريقة المثلى لربح العالم للمسيح. ولكن لا يا أخي، ليس المفروض بنا أن ننزل المسيح وكلمة الله إلى مستوى العالم الوضيع، بل علينا أن نرفع هذا العالم إلى مستوى المسيح الراقي. لقد تعب من القذارة والنجاسة، ويحتاج إلى ما هو طاهر ونقي. ولكن للأسف أصبح هذا الرأي وأصبح الوقوف من أجل كلمة الله أمرا منتقدا. وكما اختبر المسيح المقاومة ستختبر أنت المقاومة إن كنت تسير في طريق كلمة الله الصحيح. قد كلمتكم بهذا لكي لا تعثروا. كان يحذرهم مسبقا ليقويهم ويعلمهم بما سيأتي. كان يحبهم إلى المنتهى ويشجعهم بأنه سيكون معهم إلى النهاية وأنه يتفهم ما يحدث معهم. كان يعرف بأنه ستمر عليهم أوقات يتألمون فيها لأجله. كان يعرف أن بطرس سينكره في تلك الليلة عينها. أخبر تلاميذه بما سيحدث ليشجعهم، وكانوا سيحاكمون من أجله. نعم يا صديقي، اتباع المسيح أمر مكلف للغاية، ومصدر كراهية العالم للرب وللتلاميذ هو أنهم لا يعرفون الآب ولا يعرفون الابن. من أجل هذا يكره العالم كلمة الله ويكره المؤمن. لكني قد كلمتكم بهذا حتى إذا جاءت الساعة تذكرون أني أنا قلته لكم، ولم أقل لكم من البداية لأني كنت معكم. لم يكن يعلمهم فقط بما سيحدث، بل كان أيضا يدربهم لما سيحدث. هذه طريقة الرب دائما، فهو يعد أولاده ويحضرهم للغد. وأما الآن فأنا ماض إلى الذي أرسلني، وليس أحد منكم يسألني أين تمضي. أخبرهم الرب بأن أحدا منهم لم يدرك فعليا ماذا سيحدث، لم يسألوا بذكاء روحي. لكن لأني قلت لكم هذا قد ملأ الحزن قلوبكم. تركه لهم ملأ قلوبهم بالحزن، وحالهم هذا حال الكثيرين الذين يقبعون تحت تجربة محزنة واحدة، فيتسرب اليأس إلى قلوبهم ويبقى فيها ويتحولون عن الله. كلا يا صديقي، لا يجب أن يغلبنا الحزن أبدا. لكني أقول لكم الحق، إنه خير لكم أن أنطلق، لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزي، ولكن إن ذهبت أرسله إليكم. لماذا كان من الخير أن ينطلق المسيح؟ يمكنني أن أقترح عدة أسباب، وأثق أنه يوجد المزيد أيضا. أحد الأسباب هو التالي: لقد كان القصد من مجيء المسيح إلى العالم ليموت، لأن ابن الإنسان أيضا لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين. وعندما انتهى هذا العمل عاد إلى الآب لأن المهمة قد أكملت. هناك سبب آخر لانطلاق المسيح: عندما أتى إلى أرضنا أخذ على نفسه جسم بشريتنا. الله حاضر في كل مكان، لكن المسيح حدد نفسه عندما صار بشرا. وهكذا لو ظل يسوع في العالم اليوم في جسده لما قدر أن يكون في مكانين مختلفين في آن واحد، لما قدر أن يكون معي هنا وأن يكون معك حيثما كنت يا أخي في نفس الوقت، وفي ذلك خسارة كبيرة لنا. لهذا كان من الأفضل أن يترك العالم ويصعد، ولكنه أرسل الروح القدس ليتابع عمله في حياة المؤمن، إنه الشفيع المعزي الساكن فينا.